ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. انفجار لغم أرضي بمنطقة جبل موية يؤدي إلى مقتل 13 شخص وإصابة آخرين. منظمة العفو الدولية تعتبر غصف طيران القوات المسلحة السودانية لمدينة كبكابية دليل واضح على ارتكاب جرائم حرب. اختتام المرافعات النهائية في قضية علي كوشيب اليوم الجمعة 13 ديسمبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أفادت غرفة طوارئ السوكي في رسالة على صفحتها على منصة فيسبوك بتاريخ 13 ديسمبر للعام 2024 عن مقتل 13 شخص من بينهم 5 من مواطني مدينة السوكي في انفجار لغم أرضي في منطقة جبل موية بولاية سنار عند مرور سيارة بوكس كانوا يستقلونها. وشهدت منطقة جبل موية معارك مستمرة منذ أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع في 25 من شهر يونيو الماضي، لكن قوات الجيش السوداني نجحت في استعادة السيطرة على منطقة جبل موية في بداية شهر أكتوبر الماضي. أكدت منظمة العفو الدولية في تعميم صحفي بتاريخ 12 ديسمبر للعام 2024 أن القانون الدولي يحظر الهجمات على الأهداف المدنية ويتطلب من الأطراف في النزاع تقليل الأذى الواقع على المدنيين. ونوهت المنظمة إلى التقارير التي تشير إلى أن القوات المسلحة السودانية قتلت العشرات في غارات جوية على سوق مزدحم في مدينة كبكابية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في شمال دارفور في صبيحة يوم 9 ديسمبر، عندما كانت المنطقة مكتظة بالمدنيين مما أسفر عن مقتل العشرات. وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقتي شرق وجنوب أفريقيا إن غصف سوق مليء بالمدنيين هو أحد أوضح الأمثلة على ارتكاب جرائم الحرب، ولا يمكن استخدام الوجود المحتمل للجنود في منطقة ما كمبرر بأي شكل من الأشكال. وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة محاسبة كل من يشتبه في مسؤوليتهم الإجرامية عن هذا الهجوم وجميع الهجمات الأخرى ضد المدنيين في السودان في محاكمات عادلة. أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بيانا مشترك في ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، وثمن البيان إرادة الشعب السوداني العظيم الذي كتب بدمائه وتضحياته صفحة جديدة من تاريخ النضال من أجل الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة. ووصف البيان ثورة ديسمبر المجيدة بالثورة الباسلة التي جسدت وحدة السودان وقوتهم في مواجهة الظلم والاستبداد والديكتاتورية البغيضة، مؤكد أن الشعوب تظل دائما مصدرا للثقة وصانعة للتغيير الحقيقي. وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أنه وفي ظل المآسي التي تحصف ببلادنا الحبيبة بسبب الحرب المدمرة، التزامها الصارم بمبادئ ثورة ديسمبر ووحدة السودان أرضا وشعبا، ودعا جميع القوى المدنية الديمقراطية إلى تجاوز خلافاتها الضيقة وتوحيد صفوفها لإنهاء هذه الحرب العبثية وبناء سلام دائم يحمي وحدة البلاد ويعيد اللحمة الوطنية ويحقق أحلام السودانيين في دولة مدنية ديمقراطية قوامها الحرية والعدالة. وعاهدت نقابة الصحفيين السودانيين الشعب السوداني بمواصلة دورها في بناء جسور التواصل مع كافة القوى المدنية الديمقراطية والعمل على حشد الجهود لثياقة ميثاق يضمن ممارسة سياسية وإعلامية مسؤولة يعزز وحدة الصف ويحارب خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية. تختتم المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة 13 ديسمبر جلسات الاستماع للمرافعات الختامية في قضية علي كوشيب، وأبلغ الناطق باسم الجنائية الدولية فادل عبد الله لراديو دبنجا أن مداولات القضاء في قضية علي كوشيب قد تستغرق 6 أشهر قبل إصدار الحكم النهائي، وتواصلت يوم أمس الخميس لليوم الثاني على التوالي المرافعات النهائية في قضية علي كوشيب الذي يواجه نحو 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة بندسي ومجر في غرب دارفور. وقالت ناتالي فون وهي إحدى محاميات ضحايا قضية علي كوشيب إن المرحلة الحالية تعني الكثير للضحايا، وأشارت إلى أنها تمثل نحو 1592 من ضحايا علي كوشيب، ونوهت إلى أن المقاربة التي اتبعوها في المرافعات هي إعطاء الفرصة للضحايا ليتحدثوا بأنفسهم، وأضافت في هذا الخصوص
The approach that we have taken
المقاربة التي انتهجناها
And I hope that it transpired
وآمل أن تكون قد تجلت خلال الإجراءات
was to let the victims speak for themselves
كانت أن ندع المجني عليهم يتحدثون عن أنفسهم
And this is why the judges heard a lot of direct quotes
استمع القضاة إلى الكثير من الاقتباسات المباشرة
from the participating victims
من الضحايا أو المجني عليهم
المشاركين who are currently located most of them
وأنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
شن الجيش صباح اليوم الخميس هجوما عنيفا باستخدام مختلف الأسلحة على مناطق سيطرة الدعم السريع في السامراب وشنباد ببحري، وقالت مصادر مقربة من الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على محطة اللاستيك في السامراب، فيما أشارت مصادر أخرى إلى استمرار وجوده في مناطق بغرب وجنوب السامراب. وفي الأثناء واصلت القوات المسلحة هجماتها على شنباد بهدف السيطرة على السوق المركزي وأبراج الشرطة، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية شرق مجمع النور في كافوري ومواقع أخرى. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص
الخميس إلى محطة اللاستيك سوق السامراب محطة اللاستيك.
وفي ولاية النيل الأبيض شنت قوات الدعم السريع هجوما على منطقة الأعوج، فيما قالت القوات المسلحة إنها تمكنت من صد الهجوم. وكشفت مصادر متطابقة أن استمرار الغارات الجوية والقصف بالمسيرات في مدينة ودبدني يوم الخميس ليوم الثاني على التوالي، وأشارت المصادر أن القصف استهدف كوبري حنتوب والسوق المركزي ومناطق أخرى. وفي محلية سنجا بولاية سنار شهدت قرية الصحبة اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وفي ولاية النيل الأبيض كشفت القوات المسلحة أنها استعادت اللواء 70 في محلية الجبلين. قتل 3 أشخاص وصيب 3 آخرين مساء الأربعاء جراء شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على نيالا بولاية جنوب دارفور. وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنجا أن الطيران الحربي شن غارات جوية على مدينة نيالا مساء الأربعاء اليوم الثالث على التوالي، وأدى القصف مساء الأربعاء إلى وفاة شخصين من بينهم امرأة مسنة وإصابة 3 آخرين بحي السكة حديد شمال جرى نقلهم للمستشفى. وأشار مواطنون إلى سقوط غذائف في منزل بحي الجمهورية بالقرب من متحف نيالا مما أدى لمقتل مواطن. وأضاف محمد حاشم أبو الزاكي رئيس منظمة بلدنا من نيالا لراديو دبنجا في هذا الخصوص
في حي الجمهورية بالتحديد في قذيفة وقعت في منزل وفيها ضحايا بتاعت مواطنين في مرحوم واحد وفي واحدين مجرحين بالتحديد جنب مدرسة البشرة، وثاني برضو وقعت جنب ديوان الزكاة في سكة حديد شمال بالتحديد جنب بيوت ناس الجمارك سكة حديد شمال جنب المخابر برضو قالوا في
كشفت مصادر من مدينة الفاشر عن تجدد القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على المدينة صباح اليوم الخميس. وكشفت المصادر أن إصابات وسط النازحين في مركز إيواء بجنوب غرب المدينة نتيجة للقصف المدفعي الثقيل للدعم السريع. من جانبها أعلنت الفرقة 6 مشاة التابعة للجيش بمدينة الفاشر أن القوات الجوية نفذت ضربات استباقية على حشود وتجمعات للدعم السريع بشمال وشرق وجنوب المدينة، مشيرة إلى سطح هجوم عبر الأحياء الجنوبية لمدينة الفاشر. جدد الطيران الحربي قصفه لمدينة الكوما بولاية شمال دارفور ظهر الأربعاء، وقال مواطنون من الكوما إن الطيران قصف حي حلة حسن بثلاث براميل متفجرة، وأشاروا إلى أن القصف أدى إلى حالة من الرعب بين الأطفال والنساء وأدى إلى تدمير عدد من المنازل. واصل عمال الشحن والتفريق في الموانئ البحرية إضرابهم لليوم الثالث احتجاجا على قرار السلطات برفض منحهم مستحقاتهم المالية نقدا واشتراطها إيداع المستحقات في الحسابات البنكية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي في ميناء بور سودان لراديو دبنجا أن الإضراب أدى لمقادرة عدد من بواخر الشحن لمرابط الميناء الشمالي بسبب ارتفاع تكاليف الأرضيات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ما عارفين ليه بنك السودان هو متمسك بالمسألة دي أكثر من اللازم كده، لازم يكون في مرونة ولازم تكون في حلول. يعني عامل شحن وتفريغ أطلب منه يتعامل بفيزا كارتي، الفيزا الكارتي ذات هو ما عنده عليها بنية تحتية ولا عنده عليها أي جاهزية، لا في صرافات الآن ما في صرافات ذات مفتوحة.
كشف مواطنون نازحون من كتنب ولاية شمال دارفور أن تردي الأوضاع الإنسانية في المحلية رغم تمكن عدد من المواطنين من حصاد محصول الدخن بنسبة 90%. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن ارتفاع سعر جوال السكر إلى 180 ألف جنيه وجركانة الزيت إلى 75 ألف جنيه وكيلو العدس والفول المصري 8000 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الرز 6500 جنيه ورطل البلح 2500 جنيه، بينما ارتفع سعر قطعة الخبز إلى 1000 جنيه وقطعة صابون التغسيل 900 جنيه. وأشار مصدر صحي في كتم إلى الانتشار الكبير لمرض الملاريا مع الازدحام الشديد في المستشفى والمراكز الصحية، ونبه إلى ارتفاع أسعار أدوية الملاريا حيث تراوحت بين 60 إلى 80 ألف جنيه للمريض الواحد. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تفشي مرض الحصبة في قرية ولا بجنوب جبل مرة في جنوب دارفور، وأشارت المنظمة إلى وصول العديد من الأطفال المصابين بالحصبة إلى عيادة المنظمة في ترونغ تونغ جنوب جبل مرة، وتبعد المنطقة 7 ساعات بالحمير من منطقة ولا. الخبر الأخير في النشرة: تواصلت أعمال استبدال عملة يوم الخميس في 7 ولايات لليوم الثالث، وأشار شهود عيان إلى ضعف في الإقبال على إيداع المبالغ النقدية من فئات 1500 جنيه في البحر الأحمر، واستمرار حركة البنوك في البحر الأحمر بصورتها المعتادة دون أن تشهد ازدهاما. وأرجو عدم الإقبال لربط الاستبدال بالإهداء في الحسابات المصرفية وتقليص سقف السحب النقدي لمئتي ألف جنيه فقط وإلقاء الاستثناءات، كما أكدوا أن عدم توفر فروع للمصارف في المحليات الريفية حد من الإقبال على عمليات الإيداع. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا. ترتقوا بشيء
دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم ووريك أموره كم أبيت كلامهم.
مستمعي راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، نلتقيكم في هذه المساحه لتناول الاوضاع في نيالا التي تشهد قصفا دويا متواصلا خلال هذه الايام، وايضا هنالك اشكاليه تتعلق بمخلفات الحرب غير المتفجره. وضيفنا في هذه الحلقه هو الاستاذ محمد هاشم ابو الزاكي، مدير منظمه بلدنا التي تنشط في مجال مكافحه الذخائر غير المتفجره والالغام. مرحبا بك في راديو دبنجا.
اهلا وسهلا بمستمعي اذاعه دبنجا، نحن سعداء جدا اليوم ان نلتقيكم وهذه الاذاعه التي ساهمت مساهمه حقيقيه في حمايه المدنيين من مخاطر مخلفات الحرب. ونحن في هذا اليوم الكل في مدينة نيالا شاهد وتابع ما حدث يوم 10/12/2024، هو يوم الثلاثاء الفات، اللي هو انفجار ضخم جدا جدا في محيط القيادة العامة. نحن دارين ننوه لمستمعي إذاعة دبنجا الأعزاء بأنه هذا الانفجار سببه حريق لأطفال لأماكن فيها كمية من مخلفات الحرب. ومن هنا نحن رسالتنا لكل الأسر اللي بيستمعونا، وخاصة أركز هنا في الأطفال أعمارهم بتروح ما بين 8 إلى 15 سنة، ديل بيجوا وبيلقطوا مخلفات الحرب وبمشوا بالأوبئة ألعاب نارية. فعلى جميع الأسر خاصة في حي الجير وحي التريف وحي السلام وحي كرري والأحياء القريبة من القيادة العامة بأن هذه الأشياء اللي بيلعبوا بها من مخلفات الحرب هي قاتلة، ممكن تسبب القتل، ممكن تسبب البطر، ممكن تسبب الأمى، ممكن تسبب الجنون، ممكن تسبب كارثة كبيرة جدا لسكان مدينة نيالا بصورة عامة. نرجو من جميع المواطنين عدم الاقتراب إلى الأماكن المهجورة العسكرية، خاصة بركة قليب النار وترمبة التريفي. يعني احنا عملنا هناك أشرطة بتاعت علامات الخطر الدولية المعروفة بتاعت المنظمة، أي زول ماشي كبير ولا صغير لقى على الشريط بتاعت علامة الخطر دي ما يتجاوز المرحلة دي يمشي لها، لأنه الأماكن دي فيها ذخائر متفجرة وفيها كمية بتاعت ألقام الأماكن دي. فنرجو من جميع المواطنين خاصة في بركة مقلب النار يومين دي في نشاط الناس بمشي بيقولوا بنتفوا دارين عملوا الكماين، الناس أصحاب الكماين، الأماكن اللي فيها الأشرطة الحمراء دي أماكن خطرة، ما في زول يقترب لها وما في زول يمشي بالقرب أي مكان مهجور بتاع أساكر قبل كده قاعدين فوق، وما في زول يقرب له لأنه الأماكن دي فيها نسبة كبيرة من مخلفات الحرب، وممكن تلقى حاجة تنفجر فيك، في ألغام، في فيوزات، في جرانيتات، في كمية كبيرة جدا جدا من أشياء ممكن تنفجر وتسبب لك الأذى الجسيم أو تقتلك أو تبتر يدك أو تسبب لك مشاكل. دي من جانب مهم برضو أن إحنا بنقول لأصحاب المركبات وكده الأماكن الآن إحنا عملنا فيها علامة القطر، زول بعربيته ما يجي ماشي بخادي ممكن يقوم به لقم، ممكن يقوم به دانة مكذبة وكده. دي حاجات مهمة جدا أن إحنا نوصل الأسر ما يجربوا للأماكن دي وكده. بحقيقة يومتها هو الانفجار، الحدث ده انفجار كبير جدا، ولا هو أطفال بيجوا بلقوا الأبوات الدافعة للصواريخ اللي هي موجودة في المخازن وموجودة في الأماكن العسكرية دي، بيجي بيشيلوها بالأوبئة. للأسف الشديد بعد الجماعة بيجوا يشيلوها يتاجروها للأطفال عشان الأوبئة بتعمل الأصوات وكده، فدي خطيرة جدا، ممكن تسبب العدد الجسيم، ممكن تسبب الحريق، ممكن تسبب الانفجارات. يعني يوم الثلاثة ده كان يوم أسيب نيالة كلها يتفقرج برجل واحد، المستمعين شاهدين على الكلام ده، يعني الانفجار كان ضخم شديد وسبب هلع للناس، ده كله بفعل واحد حرك يعني الأماكن الموجودة دي. ومن هنا رسالتنا يكون وصلت لكل المواطنين الموجودين هناك، دي جانب مهم جدا.
طيب أضرار الانفجار ده كان شنو؟ يعني هل كان في خسائر جراء الانفجار ده؟
والله حتى الآن ما جاتنا فجائر، لكن في هلع، يعني الهلع اللي حصل جير الحارة الأولى الليلة حتى الناس جوا راجعين في بيوتهم، يعني معظم السكان الموجودين هناك من شدة الانفجار طلعوا خلوا بيوتهم. دي يعني حاجة كانت خيالية، حتى كل الناس الموجودين في حتى هي الوادي قريب هي الوادي وسط النازل قافوا من الكمية الضخمة من الانفجار ده ومرقوا من بيوتهم، ولكن التيم بتاعنا يتحرك وطمأن المواطنين وحركنا الجهات المسؤولة بأنه قفلوا الشوارع الممكن تسبب خطر للناس في أثناء عملية الانفجار وكده. دي كانت حاجة ملحوظة وكده. يعني هي رسالتنا بس أي زول ما يمشي على الأماكن المهجورة، في حاجة أخطر من كده، دي رسالة للناس تنتبه لها. في بعض الناس بجوا للأماكن العسكرية دي مهجورة ما فيها ناس، بيقوموا بيتلوا الأبواب والشبابيك وبيتلوا الزنكي، وفي ضحايا بتاعت موت، في ناس كثير ألغام قامت بهم، بجي بقول فرتكوا الزنكي من الأماكن العسكرية المهجورة دي، وواحد بالقليل لغم بقوم به، وفي ناس بجي بلقوا العربات المهجورة العسكرية دي برضو بقول بتلو منها إزبير، برضو بجي بلقوا المتفجرات دي بتنفجر فوقهم. من هنا نمنع أي مواطن وأي زول با يمشي للأماكن العسكرية المهجورة دي، فيها كمية من مخلفات بتاعت حرب وفيها ذخائر خير متفجرة موجودة هنا.
طيب تأثير الحاجة اللي حصلت القصف للمرة الثالثة عموما، عمليات القصف الجوي كان شنو في نيالة؟
حقيقة في نيالة حدث أربع طلات جوية قريبة بعض. المرة الأولى كانت يعني استهداف لأماكن قريبة للمواطنين اللي هو سكان حي مجوك بالتحديد، والانفجارات دي أدت يعني الناس يعني حلوا حلع شديد وطلعوا من بيوتهم معظم الليل والأطفال بالتحديد، وبرضو في ضحايا محصورين ماتوا أثناء هذه العملية بتاعت الانفجار. وبالصباح برضو الباكر في نفس اليوم الصباح الباكر برضو في تلة جوية برضو أدخلت حلع كبير جدا جدا للمواطنين، اللي هو فيها برضو على حسب الإحصائيات فيها خسائر في الأرواح، القذائف اللي وقعت في المنازل بكميات كبيرة جدا جدا. ونقول أن احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار في ربوع البلد. أما الحادثة بتاعت الأخيرة بتاعت يوم أمس كانت فجيئة جدا في حي الجمهورية بالتحديد، جاءت فجيئة في جنب مدرسة البشرة بالتحديد، دانة وقعت في منزل مواطن ومات وفي جرحى، في موت وفي جرحى، وبيوت دمرت بصورة كاملة يعني في الجمهورية بالتحديد جنب مدرسة البشرة دي، وفي سكة حديد برضو جنب سكة حديد برضو في انفجار وفيه وفاة برضو لمواطنين أزل هناك. من هنا يعني هنا رسالتنا لطرفي النزاع قوات الدعم السريع والجيش السوداني أن يوقفوا الحرب فورا من أجل التنمية، من أجل حماية المدنيين، من أجل السلام والأمان لكافة الشعب السوداني إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك، الله يسلمك يا شيخ.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق
ملأوا
الطريق عيونهم مجروحة لأغواها لذابلة البريد.
راديو دبنجا مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقه لنقل وجهات النظر المتناقضه والمتعارضه فيما يتعلق بتشكيل حكومه منفى او تشكيل حكومه سلام او تشكيل حكومه بديله او نزع الشرعيه من حكومه بورسودان. هذا الذي الجدل الذي صعد الى السطح من خلال اجتماع هيئه قياده تنسيقيه القوى المدنيه الديمقراطيه تقدم، الذي انعقد مؤخرا في العاصمه اليوغنديه كامبالا. بدايه نستمع الى راي الناطق الرسمي باسم تنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه جعفر حسن، عضو التجمع الاتحادي، ليحدثنا عن رايه في قضيه تشكيل الحكومه والجدل الذي يدور حولها.
الكلام والحديث بخصوص الكلام عن النيه في تشكيل حكومة في هذه الأيام، خلونا نتكلم ما حدث بالضبط وما دار بالضبط في اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في عين تبي من 3-6 في الشهر الجاري. خصص يوم كامل للقضايا السياسية، وكان أبرز هذه القضايا السياسية هي قضية الشرعية بورسودان، واستخدام شرعية بورسودان لتفتيت الدولة السودانية ولتمييز السودانيين بعضهم على بعض، ولتقديم الخدمات لبعض السودانيين، ولإشكالات كثيرة ظلت حكومة الأمر الواقع في بورسودان تستقلها. فظل النقاش في أنه لابد من انتزاع الدولة من يدين حكومة بورسودان، وهذه المنازعة كيف تتم. في ناس طرحوا خيارات كثيرة لهذه المنازعة، تم الحديث على عدة أشياء، على الذهاب حول عملية سياسية بمائدة مستديرة وغيره، حول تكوين جبهة مدنية عريضة، حول الكلام عن الفصل أي واحد من أدوات النزع. ولكن ظهر واحد من الخيارات الطرحها بعض الناس داخل المؤتمر إنه يتم منازعة الشرعية بتشكيل حكومة. هذا الأمر قدمت له عدد من المبررات. الناس اللي تبنوا الخضة اتكلموا بوضوح جدا إنه الحكومة الأمر الواقع الشغالة في بورسودان أول حاجة قاعدة تعملها قاعدة تستغل هذا الوضع لتفتيت وتقسيم السودان، واستدلوا على ذلك بإنه الأوراق الثبوتية تستخدم هذه استخدام سياسي، ورغم أنه ده حق دستوري لكل السودانيين. اثنين، الخدمات لا تقدم لكل السودانيين بالتساوي. ثلاثة، في بعض الولايات اللي بتسيطر عليها الجيش وحكومة الأمر الواقع بيتم فيها سن قانون اسمه قانون الوجوه الغريبة، وهذه مسألة خطرة جدا في تفتيت الوحدة السودانية. أيضا قيام العملة في هذه الأيام والحديث عن عملة لبعض ولايات السودان، وذكر وزيرهم إنها حتكون توزع في 6 ولايات. إذن هذه العملة مبرئة للذمة في بعض السودان وليس كل السودان، وده أيضا واحد من المبررات الرئيسية اللي بيتكلموا عنها. أنا بسوق في المبررات اللي بيتكلموا عنها الناس اللي تبنوا خيار قيام حكومة. أيضا بيفتكروا إنه ناس بورسودان ديل إذا ما تمت منازعتهم بهذه الطريقة لن يرعوا ولن يذهبوا مع الناس في اتجاه بناء السودان الواحد. ده عدد من الناس قدموا هذا الخيار وطرحوه وتمت مناقشات فيه واسعة جدا. في آخرين قالوا كلام غير ده، بيفتكروا إنه أيضا الحكومة دي لو قامت ما هي يا حتكون في أراضي، يا حتكون في المنفى، يا في الأراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، باعتبار إنه الأرض اللي بيسيطر عليها الجيش أصلا هي فيها حكومة بورسودان. وفي هذه الحالة قالوا إنه الأمر ده برضو قد يقود إلى تفتيت الوحدة السودانية زي وحدة السودان، زي ما شغالين ناس بورسودان الآن بيفتت في وحدة السودان. ديل الناس اللي تبنوا خيار إنهم هم ما مع الحكومة دي، وقالوا الحكومة دي إذا بقت حكومة منفى ما حيكون عندها جدوى، لأن الحكومة تحتاج إلى أرض تقيم عليها، وتحتاج إلى قوة تنفذ بها القانون وتدير بها المؤسسات وكذا. فلذلك بيروا إنه قيام هذه الحكومة ليس ذات جدوى. ديل خيارين الطرحوا وتم فيهم نقاش طويل جدا جدا. الناس توصلوا متفقين حول فكرة نزع الشرعية، لكن لم تتفق تقدم على فكرة قيام حكومة سواء كانت حكومة منفى أو غيرها. لم تتفق الهيئة القيادية في تقدم على هذا الأمر، وتقدم لا يتحول فيها أي عمل إلى عمل رسمي ويمثل تقدم إلا إذا اتفقت عليه تقدم، وده ما حصل. نتيجة لأنه ده ما حصل، الناس لاحظوا إن أعضاء تقدم مادام ما يتفقوا على قيام حكومة فما ظهرت في البيان الختامي ولا ظهرت في الرؤية السياسية، ولكن كل الناس الموجودين متفقين على إنه ما تقوم به بورسودان هو كارثة حقيقية في تفتيت السودان، ويجب انتزاع الدولة من يدين بالأدوات المتاحة كلها. ولذلك ما أؤكد إنه لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة سواء كان حكومة منفى أو غيرها. ولكن نحن نقول إنه لا توجد شرعية لبورسودان أو غيرها، والدليل على ذلك إنه بعد انقلاب 25 أكتوبر تاني لا توجد شرعية. آخر حكومة شرعية في السودان هي حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بعدها أي حكومة قامت تاني حكومة غير شرعية. والدليل على كده حينما وقع حتى حميتي وبرهان معترفين بالحكاية دي، والدليل على كده الاثنين لما وقعوا في الاتفاق الإطاري وقع واحد باسم القائد العام للقوات المسلحة، واحد باسم القائد العام لقوات الدعم السريع، ولم يوقع باسم مجلس السيادة. وأيضا الاتحاد الأفريقي الآن لا يجمد مقعد السودان، وهذا يدلل على عدم شرعية أي حكومة موجودة حاليا.
نشكر الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية على هذه المساهمة، وننتقل الآن إلى الأستاذ أحمد دوقد لسان، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والقيادي بحركة العدل والمساواة، ليحدثنا أيضا عن وجهة نظر مجموعة الجبهة الثورية فيما يتعلق بالحكومة المدنية أو حكومة السلام كما يطلقون عليها.
موضوع تشكيل حكومة السلام و الإجراءات المطلوبة لسحب السلطة المقتطفة من مجموعة بورت سودان، ده موضوع ظل موجود في أروقة تقدم وكذلك في دوائر كثيرة من المهتمين بالشأن العام السوداني. نحن في تقدم مؤتمر التأسيس للتقدم اتخذ قرار بالإجماع بأنه حكومة الأمر الواقع في بورت سودان حكومة غير شرعية، وانتفت الشرعية بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ومن الوقت ذاك ما كان في أي يعني سلطة شرعية عندها الحق في أنها تمارس السلطات السيادية وإدارة البلد بعد الانقلاب. ده كان قرار المؤتمر التأسيسي، وعلى خلفية القرار ده جنقاش أنه طيب إحنا اتخذنا قرار بعدم شرعية حكومة الأمر الواقع في بورت سودان، من الذي يمثل الشرعية السودانية؟ فالقرار انه الشرعية المفروض تكون تمشي للشعب وللوضع ولثورة ديسمبر مع استصحاب كل التحولات السياسية اللي طرأت بعد 25 اكتوبر بما فيها حرب 15 ابريل. لذلك القرار كان انه الجهة الشرعية التي تمثل الحكومة كان انه رئيس الوزراء الثورة وحكومة الثورة، وبالتالي يجب ان تتقدم هذه المجموعة وتتبنى تتخذ قرار سياسي للحديث عن الشرعية وتمثيل الشعب السوداني ومنازعة الشرعية من مجموعة بورت سودان في الدوائر الخارجية ممثلة في الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والوكالات التابعة للامم المتحدة وتمثيل السودان على مستوى الدبلوماسي الخارجي، بالإضافة إلى يعني تمثيل الشعب على المستوى الداخلي ومجابهة الوضع السياسي خاصة قضايا الحرب والسلام. ولكن للأسف الشديد القوى السياسية زلت جزء من القوى السياسية وليس كله من الجزء السياسية، يعني تراوح مكانها، ما قاعدت تتخذ قرار شجاع وتواجه الواقع. لكن هنالك تيار كبير جدا وعريض في داخل تقدم تفتكر أنه جاء الوقت اتخاذ قرار شجاع واتخاذ خطوات عملية بتشكيل حكومة ومنازعة مجموعة بورت سودان في الشرعية، وبالتالي أصبح موضوع تشكيل الحكومة ضرورة. وهذا الأمر أولا الوضع الآن بعد حرب 15 أبريل اتفرض واقع جديد لا يمكن تجاوزه. مجموعة بورت سودان اللي تسيطر على 6 ولايات الآن تمارس السيادة والسلطة على مستوى الولايات الست، هنالك أراضي شاسعة وكبيرة وملايين من السودانيين تحت المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهذه المجموعة السكانية كبيرة ظلت محرومة من تقديم الخدمات الأساسية ومن إيجاد المنافذ التي تمكن المجموعة السكانية الموجودة من تقديم العون الإنساني. وفي ذات الوقت رأينا أنه هنالك يعني حوالي 600,000 من الطلاب اللي كان مفروض يمتهنوا للشهادة، لكن للأسف الشديد حوالي 400,000 من الطلاب تم تحريمهم من تقديم الجلوس للامتحانات الشهادة السودانية، وده هضم لحقوقهم وحضم يعني الحقوق الدستورية الموجودة في البلد. ده بالإضافة إلى إجراءات تغيير العملة وعدم رغبة وحرمان عدد كبير من الشعب السوداني من الاستفادة من الجهاز المصرفي. وفي ذات الوقت ظلت مجموعة بورت سودان يعني تصر على أنه لا تريد أن تتصل لسلام وتريد أن تستمر بالحرب إلى ما لا نهاية وأسباب كثيرة أخرى. لذلك انتفت في الأفق أي يعني بوادر حقيقية تحقيق السلام، لأنه شاهدنا إنه المجموعة رفضت كل المبادرات المطروحة واتخذت قرار سياسي بعدم الجلوس والتفاوض لتحقيق السلام عبر العملية السلمية، بالرغم من أنه الدعم السريع مواقفه كانت واضحة ورغبته كانت واضحة جدا في أنه دائرة الدائر يحقق السلام والاستقرار ويوقف الحرب ويفتح البلد للانتقال السياسي. لكن الواضح المجموعة التي تسيطر على القوات المسلحة وعلى القرار ما كانت راغبة في أنه تمشي في هذا الاتجاه، لذلك رأينا يعني وضع يعني لا, 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 لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي جاء الوقت لاتخاذ قرار سياسي شجاع بتشكيل حكومة لمجابهة التحديات التي تواجه الشعب السوداني، سواء كانت هذه التحديات متعلقة بالسلام، وبالتالي في ضرورة لتشكيل حكومة سلام عشان تقوم بالمهام المطلوبة لتحقيق السلام وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة من الشعب السوداني. هنالك جدل دائر حول أين تكون هذه الحكومة وقضايا المرتبطة بالاعتراف الدولي والتمثيل وقضايا الحماية، لكن الذي أريد أن أؤكده أنه دي حكومة يعني ليس فقط تكون في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع، ولكن حكومة باسم كل الشعب السوداني. أكيد هذه الحكومة ما حتكون في بور السودان ولا حتكون في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الإسلامية، ولأنه الملايين من الشعب السوداني في المناطق التي تسيطر عليها القوات الدعم السريع، وبالتالي الحكومة التي ستنشأ ستكون حكومة لكل السودان، ولكن تركز على المناطق التي يمكن أن تقدم الخدمات الأساسية والضرورية المحتاجة لها الناس في الوقت الحالي. لذلك نحن رأينا أنه لابد من التحرك وبشكل عاجل لتقديم الخدمات الأساسية ولإنقاذ حياة المواطنين وتحريك الملف الخاص بعملية السلام، وده ما بيتأتى إلا بتشكيل حكومة. ولذلك هنالك تيار عريض من القوى السياسية والمجموعات العسكرية في الساحة السودانية عندها الرغبة في أن تتفق على مشروع سياسي يؤدي إلى التفاهم حول تشكيل حكومة، وهذه الحكومة هي حكومة لكل الشعب السوداني لمجابهة قضية الحرب وقضية إعادة البناء والتعمير والسلام وقضايا تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وللناس المحتاجين. بالتالي ده هو الموقف نحن شايفينه مناسب، ونحن لا نتردد أبدا في اتجاه تشكيل الحكومة. صحيح في تيار أيضا متحفز نوعا ما وخائف من التداعيات المترتبة من اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن ما في قرار سياسي في العالم وفي أي مكان ما عنده تداعيات سياسية ممكن أن تحقق نتائج إيجابية تساهم في فتح الطريق للاستقرار والسلام والتنمية وإعادة الإعمار، ويمكن أن تعطل المسيرة، ولكن وفق المعطيات المشاهدة الآن أمامنا نحن نعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في تحقيق السلام والاستقرار وفي المساهمة مع الجماهير ومع المجموعات الموجودة في الداخل ومع كل التشكيلات السياسية الموجودة في الداخل، على أساس أنه نتقدم بالبلد خطوة في اتجاه البحث عن السلام والاستقرار والتنمية. لذلك في رأينا ده اتجاه سليم ولازم نمشي في هذا الأمر، يعني بالرغم المحاذير ده هو الوضع وده هو القرار اللي احنا اتخذناه.
الشكر الأستاذ أحمد تقود دسان، العضو الهيئة القيادية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والقيادي بالجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة. نشكركم مستمعين على حسن متابعتكم واستماعكم إلى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. فقرتنا اليوم خصصناها لقضايا جرائم الاغتصاب وكيفية علاجه والإجراءات المتبعة دائما في حالة حدوثه. ويسعدنا في الحلقة دي أن نستضيف دكتورة زهراء أحمد المهدي، المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز هيفن بلندن. أهلا ومرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا يا هلا عزيز.
طيب يا دكتورة زهراء، في حالة حدوث الاغتصاب يعني أو العنف الجنسي للنساء يعني بصورة عامة، يعني تحديدا بعد مرور 3 أسابيع، يعني هل يمكن أن تكون مثلا هناك حالة بتاعت إثبات واضحة وظاهرة لجريمة الاغتصاب بالضبط كده بعد 3 أسابيع؟ يعني ممكن نقدر نكتشف يعني حالة الاغتصاب؟
يمكن اغتصاب إذا كانت المرأة عذراء ومعروف إنها عذراء قبل وقوع الحادث. نعم، إحنا ممكن نشوف الهايمن ونتأكد منه إذا كان هو حصل له، وده كمان مشكلته كمان ما فيه بالمية، لأنه في نوع من الهايمن ما بينجرح، ما بيحصل فيه جرح عشان ده يتثبتي. الحاجة الثانية ممكن نثبتها وجود جروح، وجود حاجة بتاعت مشاجرة في الجسم ممكن تساعدنا على وقوع الحادث، بس ما بتثبت. في البلدان يعني في انجلترا هنا يسموه convention rate ما عالي، لا لانه في اسباب، في حاجات زي دي الناس بتعمل ريبورت متاخر وكده، فبس ده اللي تثبت 100%.
نعم، ده بالنسبه اذا مرت عليه 3 اسابيع. طيب مجرد ما حصلت حاله بتاعت اغتصاب يعني المفروض يحصل شنو؟
يتم تبليغ الجهات المختصه في اسرع وقت ممكن، وممكن حاجات بسيطه يعني تتعمل، زي مثلا الناس تشيل لها عينه يسموها سواب سريعه كده، يعني ممكن تقعد العينه دي ممكن تاخديها انت في نهايه تقعد لفتره لحد ما تصل الجهات المعينه عشان تفحص للحيوانات الحيوان المنوي بالذات او الدي ان اي.
نعم. طيب يا دكتوره، هل الاغتصاب طرق اخرى يعني غير الطريقه العاديه؟
ممكن يكون في اغتصاب بطريقة المهبل، في اغتصاب الريب ان جنرال ممكن يكون يعني في المهبل، في يعني حتى تقرير صحي في المهبل، في بالماوس، بالركت، مع كل فتحة السرج، في بالمهبل، بالسم، حتى باللمس، يعني ده كله يجي بعدين. الحكاية دي بتتقسم، يعني مثلا اغتصاب عن طريق المهبل لحد 7 أيام ممكن نثبته إثبات تام بوجود الحيوان المنوي في المهبل، يعني اختبار سهل جدا جدا ممكن يوري الحكاية دي.
نعم.
اللمس أكثر بعد أربح بعد الدي إن إيه ب24 يوم ممكن إحنا نثبت القصة دي. الاغتصاب بالفتحة الشيك أكثر من 3 يوم ما ممكن، يعني خلال 3 يوم ممكن نثبته.
طيب يا دكتورة زهرة، بعد مرور 3 أسابيع على وقوع جريمة الاغتصاب، يعني بالذات إذا اختفت كل آثار الجريمة من على آثار جسد المرأة، يعني هل هناك أي وسيلة أخرى لاكتشاف حالة الاغتصاب؟
صعب جدا جدا إذا كانت المرأة ما عذراء، صعب جدا اكتشاف الاغتصاب أو إثباته، عشان كده الوعي مهم جدا جدا للناس، التبليغ طوالي. الناس قلتنا في البلدات الثانية الناس بتخاف بتخجل، بيكون في يعني حاجات
نعم.
ما بتمشي طوالي تختل، لكن طوالي دول طوالي يعني يكون في جهات معينة زي عيادات صغيرة تكون منتبهة تعمل شنو بالضبط.
نعم.
حتى كان بيجين يومين تشيل عينة من جميع أجزاء الجسم، يعني ما ضروري بس من المهبل، من الحاجة كده تشتش أي حاجة سريع طريقة نظيفة عشان aiming for the DNA.
طيب متى نستخدم فحص الدي ان اي؟
الفحص الدي ان اي ممكن تستخدم في كل الاوقات، لكن المشكله انك انت الدي ان اي ده ما بيقعد فتره معينه في الجسم بعد ذلك بيختفي، فدي المشكله. يعني فانت لازم تعمل تاخد الدي ان اي من المريض، وتاخد الدي ان اي من السسبكت ذاته اللي يعني تفتكري انه عنده الموضوع ده، وناس تقارن الدي ان اي بالهناد، حتى ولا الناس يعني احتفظت بالدي ان اي اللي وجدوه ده وخلوه، يعني الناس ما تفقد الامل تجدعه، ولا يعني الدنيا دي ممكن بعد 50 بعد كم سنة يعني
تكتشف الحاجة ده عبر الدي ان اي،
يعني يكون مختفي والدي ان اي تحته معروفة وثابتة وهم لاقينه وبعد 10 سنين يلقوه.
نعم. طيب
الحاجات الثانية مهمة، الحاجات العلاجية الثانية المهمة، يعني زول ده حتى لو احنا ما لقينا السسبكت ده ما لمينا فيه ما لقينا دي ان اي، معالجة الوريدة دي مهمة جدا جدا، دي حاجة الناس متخاف، يعني المريض لازم تتعالج، يعني يفحصوها الهيباتايتس والايتس، يعني الناس كلها توعى انه المريضه دي سايكولوجيكلي حتكون مدمره وهي ذاتها محتاجه يفحصوا، لا ما يكون تستغل لها اي مرض من الامراض المستنسخه جنسيا.
نعم.
دي حاجه برضو مهمه جدا، يعني حتى ولا ما لقينا الدي ان اي ده ولا ما لقينا اثبات المريضه دي
نعم، يعني لازم يعني تمشي عشان ما تكشف ربما يعني في امراض خطيره، يعني
بالضبط ما حمضات ناقله تتنقل على المريضه، نحن نقول ما لقى الدي ان اي لكن ننسى انها هي بعد كم شهر نكتشف عندها اتش اي في ولا نكتشف عندها هيباتايتس، نكون نحن ضيعنا الفرصه حتى تريد
نعالجها.
يعني
طيب يا دكتورة، معروف إنه حالات الاغتصاب بتأذي المرأة يعني في أجهزتها التناسل. المسؤولية، شنو الآثار الواضحة والتأثيرات يعني جراء الاغتصاب بسبب الاغتصاب للمرأة؟
الحاجات اللي ذكرت عليك حاجتين مهمات اللي هي الأمراض المنتقلة جنسيا لازم تتفحص، ونفسية المرأة ذاتها عنا هي ذاتها إذا كانت مثلا يعني دي حاجة مهمة جدا حتأثر عليها. لازم حاجتين ديل يمشوا مع بعض. أول ما المرأة تجينا بحالة اغتصاب نفكر في ثلاثة حاجات الحقيقة. إنه إحنا نتحاول نجيب الدي إن إيه ده إذا كانت الفترة مناسبة، والحاجة الثانية إنه نعالجها هي من ناحية السايكولوجيكال ومن ناحية طبية لمحاولة الكشف للأمراض الناقلة دي وعلاجها، وهي ممكن تتعالج يعني لأن هي حتكون عرضة للمجتمع برضو من الناحية الثانية. لو إحنا اهتمينا بس إن نحنا نلقى الدي إن إيه وخلاص وملقيناه نقوم نهمله.
هل يا دكتورة في اختلاف بين المرأة المختونة أو غير المختونة في تحديد جريمة الاغتصاب، أو ممكن يعني هل بتتأثر المختونة أو غير المختونة بالاغتصاب؟ في فرق يعني بينهم؟
الاختلاف بيكون في شنو؟ يعني المرأة المختونة طبعا إذا كانت تعرضت لاغتصاب بالذات لو كان وحشي ولا كده تتعرض لجروح وتحال مشاكل أكثر.
نعم
أكيد يعني ممكن يعني نحن لو عايزين لو بنكشفها بالإثبات الجروح وكده يعني دي حاجة سهلة جدا جدا بالاغتصاب يكون يعني اكتشافه صعب، لكن المشكلة التأكيد بتاع الاغتصاب إلا بالدي إن إيه عشان تقدر تتأكد 100%.
نعم
إن حصل اغتصاب، لكن بالجروح وبالكده يمكن في مجتمعاتنا تكون مقبولة أكثر لأنه نحن ما بنتعرض لحاجات زي دي وعندنا بنعتمد على الصدق وبنتكلم عن حاجات. لكن هنا مثلا إذا كان في جروح أو في بلاد زي البلاد الأوروبية دي إذا كان في جروح وكده ده ما إثبات خالص، ده ممكن يحصل لها لأسباب مختلفة جدا جدا ما هو بيعتبروها إثبات.
نعم أما في المجتمعات البسيطة
إحنا ممكن نتوقع حاجة زي دي ونكون تكون عندنا قوية. يعني حتى أنا بقول بعد 3 أسابيع مثلا زي ما سألتني السؤال الأول ما معناته إحنا ما عندنا دي إن إيه ما بكون عندنا إثباتات تانية، بكون عندنا إثباتات عن الجروح دي مثلا إثباتات مهمة جدا جدا في مجتمعاتنا دي لأنه إحنا ما بنكتسب الحاجات دي بطرق أخرى. يعني عندنا طريقنا واحد يعني للعلاقة الجنسية طريقنا واحد ما زي البلدان دي.
طيب يا دكتورة زهراء يعني نصيحة أو كلمة أخيرة أنت بتوجهيها للأهل خاصة في مجتمعاتنا البسيطة وللنساء عامة يعني بتحصل لهم حالات اغتصاب يعني بتقولي لهم شنو؟
أنا أهم حاجة بفتكر إنه الوعي هذا مهم جدا جدا، والناس تتعلم يعني شنو الاغتصاب وتتعلم شقوقه، تتأكد إنه هي عندها حق في الكلام وما المرأة لا يحق لحد يلمسها بطريقة غير شرعية، لا يحق عليها أبدا حاجة زي دي، فبالتالي تتكلم بكل جراءة تبحث ما في داخلها لأنه دي حتساعد لنصرتها. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية إن إحنا ما نعتمد على إثبات الجريمة بس، المريضة هنا عايلها كمريضة ما بقت مريضة حتى لو كانت بني آدم عادي كانت قبل كده.
ويعني أنت برضو يعني ممكن توصين إنه ما يخجل أن يمشي للمستشفيات إنه الواحد اللي حصلت له حاجة بتاعت اغتصاب يعني كده.
الوعي في البيت للأهل وللأم وللأب وللجار إنه دي حاجة غلط ودي ما حاجة عيب إذا حصلت للبني آدم ما حصلت بإلغاته، دي حاجة بتحصل زي الجريمة زي السرقة زي الحاجات التانية دي كلها.
نعم
زي ما يخجل منها لأنه هي ما كانت بيرابطه ولا حتعمله، بالعكس لو إحنا سكتنا عليها ممكن ندمر مجتمع ثاني كامل.
وده كان أعزائي المستمعين كلام دكتورة زهراء أحمد المهدي المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز زهيفن في لندن. شكرا لك يا دكتورة. أهلا
وسهلا، مع السلامة.
والشكر أيضا للمستمعين الأعزاء لحسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في جيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم. عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر للعام 2024. مواجهات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في الخرطوم بحري، والجيش يعلن سيطرته على منطقة السامراب. مقتل وإصابة 7 أشخاص بأحياء السكة حديد والجمهورية في نيالة جراء تجدد الغصف الجوي. منظمة العفو الدولية تعتبر غصف طيران القوات المسلحة السودانية لسوق كبكابية دليل واضح على ارتكاب جرائم حرب. غرفة طوارئ السوكي انفجار لغم أثناء مرور عربة بوكس بمنطقة جبل موية يؤدي إلى مقتل 13 شخص وإصابة آخرين. اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة انسياب المساعدات الإنسانية يناقش استراتيجية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والفرق الإغاثية. استمرار عمليات تغيير العملة لليوم الثالث، والناطق الرسمي باسم الحكومة يعلن عن ضبط كميات من العملات المزيفة في عدد من المناطق. استمرار عمليات تغيير العملة لليوم الثالث، والناطق الرسمي باسم الحكومة يعلن عن ضبط كميات من العملات المزيفة في عدد من المناطق. قوات الدعم السريع تحذر من أن الفئات الجديدة المطروحة لن تكون مبرئة للذمة المالية في مناطق سيطرتها. السعودية والمملكة المتحدة تدعوان للبناء على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ومواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار. مالك عقار يستنكر دور المملكة المتحدة كحاملة قلم في مجلس الأمن ودعمها الممنهج للموقف الإماراتي. جبريل إبراهيم يدعو للتفاوض مع الإماراتيين بشأن الحرب في السودان. تجميد قرار وزير النقل الخاص بإقالة مدير هيئة الموانئ البحرية بعد اتساع نطاق الاحتجاجات على القرار. كيانات أهلية تغلق طريق الساحل الذي يربط بور سودان وأوسيف الذي يمثل المنفذ الرئيسي للواردات والصادرات إلى مصر احتجاجا على قرار إقالة مدير هيئة الموانئ البحرية. السفير الكندي الجديد في السودان يبحث مع الدكتور عبدالله حمدوك كيفية ممارسة الضغوط على طرفي الحرب وداعميهم، ويؤكد على أن شعب السودان يستحق حكومة مدنية ديمقراطية. المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي يعلن معارضته لمقترح إنشاء الحكومة ويدعو لمائدة مستديرة لقوى الثورة. الناطق باسم الجنائية الدولية، مداولات القضاء للحكم في قضية كوشيب قد تستغرق 6 أشهر قبل إصدار الحكم النهائي. صلاح حامد إسماعيل يؤدي القسم وزيرا للتنمية العمرانية والطرق والجسور في حكومة بورسودان. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو
دبنجة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.